بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني بعد أن ذكر مراتبه وتفصيل تلك المراتب على ما يناسب هذه الرسالة المختصرة، قال بعد ذلك: والدليل من السنة، أي على هذا الأصل، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه. حديث جبريل لأن السائل هو جبريل عليه السلام، والحديث عن عمر رواه مسلم واتفق الشيخان عليه من حديث أبي هريرة. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يتكرر إيراده، وقد شرحناه في شرح الأربعين النووية في الدروس التي درست في هذا المسجد، لكن نمر عليه مرورا سريعا. قوله: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، يعني في الوقت الذي كنا فيه عند رسول الله في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل، أي ظهر وأقبل علينا رجل. ما صفة هذا الرجل؟ قال: شديد بياض الثياب، ثيابه في شدة البياض. شديد سواد الشعر، شعره في شدة السواد. لا يرى عليه أثر السفر، ليس بشعث ولا ببال الثياب، بل ثيابه نظيفة وشعره كذلك مرجل، غير باد عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. وهذا عجيب، لأنه لو كان غير مسافر لعرفوه، ولو كان مسافرا لرؤية عليه أثر السفر، لكنه غير مسافر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فاستغرب ذلك. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقترب وجلس ملتصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مقابلا له وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال وضع كفيه على فخذيه، فيها قولان: وضعت الكفان على فخذي جبريل أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر السياق أنها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد يا محمد، وهم يسمعون الصحابة، أخبرني عن الإسلام، أي كأنه رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فيسأل عن الإسلام. هذا لا يستغربه الصحابة أن يأتي من يسأل عن الإسلام، لكن استغربوا هيئته وصورته وعدم معرفتهم له، فلما سأل عن الإسلام لم يستغربوا السؤال عن الإسلام، فلما قال له صدقت تعجبوا واستغربوا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذه الخمسة هي التي تقدمت وهي أركان الإسلام وتقدم شرحها، وهذا دليلها. قال صدقت، صدقت، الرسول الملكي يصدق الرسول البشري، صدقت، وكذلك الأنبياء والمرسلون صادقون مصدقون. فعجبنا له، أي لجبريل، يسأله، أي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، صدقه أي يقول صدقت، ينسبه إلى الصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه قد تقدم بيانها في الدرس، وهذا دليلها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، أعطنا جامع العلوم والحكم، نقرأ جملة متعلقة بهذه الجملة أو بهذا الخبر. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو الذي تقدم. قال: فأخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة، يسأله عن الساعة متى هي. أجابه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل، والسائل هو جبريل عليه السلام. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: انتقل إلى سؤال آخر. إذا كان هذا السؤال عن الساعة لا جواب عنه إلا بقول القائل الله أعلم، فهناك سؤال آخر يمكن الجواب عنه، ما هو؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، لأن الله عز وجل قضى أن لا تكون الساعة إلا بأمارات وعلامات. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة ضد الحرة، أن تلد ربتها، يشتريها سيدها ثم يتخذها للوطأ فيأتيها فتحمل منه ثم تضع ولدا أو بنتا، ابنا أو بنتا، هذا الابن يكون حرا تبعا لأبيه، أو البنت تكون حرة، فتلد الأمة تلد سيدها لأن هذا الابن حر مثل أبيه، وأبوه سيد لهذه الأمة، فمعنى ذلك تكثر الإماء الإماء يكثرن كثرة ملفتة. قال: وأن ترى الحفاة العراة. الحفاة جمع حافي، والحافي هو الذي بدون نعال ولا خفاف. العراة جمع عاري، والعاري الذي لا ثياب عليه. وليس المقصود الحقيقة أنهم ليست عليهم ثياب البتة، وإنما المقصود عندهم ثياب لكن يبدو منها كثير من أجسادهم بسبب فقرهم وقلة ما بأيديهم من المال، فلا يستطيعون أن يستروا أجسادهم كلها، فيستروا منها ما تيسر والباقي يكون ظاهرا. العالة أي الفقراء الذين كانوا عالة على غيرهم. رعاء الشاة، رعاء الشاة، رعاء جمع راعي، والشاة اسم جمع لواحدة، الواحدة شاة والجمع شاء. الشاء اسم جمع للشاة. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يكثر عندهم المال كثرة بالغة، حتى يصيروا بعد أن كانوا من أهل الوبر وأهل الخيام والتنقل والبداوة يصيرون من أهل المدن والحضر، فيبنون البنايات الضخمة. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي عمر، انطلق أي جبريل، فلبثت مليا أي وقتا، ثم قال لي عمر: أتدري من السائل؟ لأن عمر كان من المستغربين الذين أصيبوا بالدهشة والعجب، فوجه له هذا السؤال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، أنها دين، فمراتب الدين ثلاثة. قوله في تفسير الإحسان، قال ابن رجب: قوله في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه. وذلك أي هذا الاستحضار، إذا استحضرت أنك تعبد الله كأنك تراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في حديث في رواية أبي هريرة: أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، ثم ذكر بعض الأدلة على هذا إلى قوله: قال: وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر، وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف، فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. أخرجه أبو نعيم وغيره. قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه، كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قالت بعض العارفات من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما، أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته هو لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير القلب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. إذن هما مقامان، مقام الإخلاص ومقام المشاهدة. أيهما أعلى؟ المشاهدة. مقام الإخلاص أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، أن الله يراك، واطلاعه عليه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. الثاني مقام المشاهدة، أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته هو لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. هذا الذي قصدنا قراءته. أخ يقول: هل سيكون درس في العروض؟ نعم إن شاء الله تعالى درس العروض، نعم، إنما هو بين مغرب وعشاء، محاضرة لأخينا خليل في مسجد معاوية، الذي سيتوقف درس المغرب، أما درس العروض سنأخذ درسنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.